لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 120 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى خلاصة ما ذكرناه في شرح الحديث الأول من باب النهي عن البدع في دقائق معدودة، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه إن شاء الله تعالى. ولكن قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، هنالك فيضا من الأسئلة أكثرها يدور حول السؤال عن جزئيات من القضايا تمارس البعض يعتبرها بدعة والبعض لا يعتبرها بدعة. ترد هذه الأسئلة عنا، وأنا أقول أنني في درس مضى وبمناسبة كهذه شرحنا طرفا من الكلام عن البدعة وما يتعلق بها، وذكرنا بعض التفصيلات في بعض الجزئيات، وقلنا ونقول لسنا هنا بصدد أن نفتح ملفا لكل جزئية فقهية على حدة. هذا الأمر يقصينا عن منهاجنا هذا، فأنا لست بصدد أن أتحدث عن التذكير قبل الأذان أبدعة هي أم ليس بدعة، الصلاة على رسول الله بصوت مرتفع بعد الأذان أبدعة هي أم ليست بدعة، صلاة العيد في المساجد وعدم الخروج إلى المصليات بدعة أم لا؟ هذا لا يمكن. والذي أفضله في هذا هو أن أضع أي أخ أمام قاعدة علميا تورثه ملكة كلية، بهذه الملكة يستطيع أن يتبصر ويعلم متى يكون الأمر بدعة ومتى لا يكون بدعة، وبعد ذلك عليه أن يطبق القاعدة على الجزئية. فقط سائل آخر يقول لي، إذا كان الأخ الذي يقول الفاتحة قبل أن نبدأ الدرس قراءته للفاتحة بدعة، فلماذا لا تكون قراءتك الفاتحة بعد الانتهاء من الدعاء أيضا بدعة؟ عندما ندعو الله عز وجل نقول في آخر دعائنا بجاه من أنزلت عليه سورة الفاتحة، أو بحرمة سورة الفاتحة. القضية ليست قضية قراءة فاتحة هكذا بدون مناسبة، وإنما الأمر يتعلق بدعاء، والدعاء وارد، الدعاء دبر الصلاة وارد فيما رواه البخاري بسنده عن من حديث سعد بن أبي وقاص. فإذا دعونا الله عز وجل فموضوع هنا موضوع آخر، هل لنا أن نتوسل ونحن ندعو الله بكتابه بالسبع المثاني أو بالفاتحة، لا سيما إذا ختمنا الدعاء فنبتهي ونبتهل إلى الله أن يستجيب لنا ما سألنا بحرمة هذه السورة؟ إن قلنا هذا جائز فالكلام من تتمة الدعاء، والدعاء وارد، لكن إن كان فينا من يرى أن التوصل برسول الله الذي أنزلت عليه سورة الفاتحة أو بالفاتحة ذاتها بدعة، فهذا شيء آخر وعاد إلى الجزئيات التي تحدثت أننا لم نفيد في بيانها. جزئيات كثيرة جدا. من الجزئيات ما يراه البعض منا من أن التوصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نتوجه بدعائنا إلى الله الواحد الأحد لا إشكال فيه ولا خدش فيه لمعنى التوحيد. ومن الإخوة المجتهدين من يرى أن هذا بدعة وفيه خدش للتوحيد ولا غير، ما دام كل منا يرى أن المسألة اجتهادية، ومن ثم فإنها لا تعكر مودة بين المجتهدين ولا تقطع حبل وحدة ولا تفصم صلة قربى لا بد، كما نختلف في كثير من المسائل الاجتهادية فلنختلف في هذه أيضا. فقط أنا أحذر نفسي وكل أخ مسلم من أن يجعل اجتهاده هو الإسلام فقط ويفرض على سائر الناس أن يكونوا تبعا له، ويحرم الناس جميعا من حق يعطيه لنفسه فقط. يجتهد أن كذا من الأمور بدعة، فإذا اجتهد واحد مثلي أن هذا الأمر ليس ببدعة أعلن عليه النكير واتهمه بالمروءة. لماذا يا أخي؟ أنت أجزت لنفسك الاجتهاد في مسألة اجتهادية، وحسنا فعلت، حقك هذا إن كنت أهلا بالاجتهاد في هذا طبعا، ونحن نحسن الذنب. والآن بقي أن تعطيني الحق نفسك وأن تعطيني أيضا الحق في أن أجتهد كما اجتهد فأرى خلاف ما رأيت، وأنا وإياك على صراط الله ما دمنا نتحرك في ساحة الاجتهاد، ولم نخرج من حق إلى باطل. هذا ما ينبغي أن نقوله في هذا السبب. إذن هنالك فرق بين فاتحة تتلى ويدعى الناس إلى تلاوتها بدون مناسبة وبدون موجب، وغدا شيئا فشيئا ستصبح سنة قبل بدء الدرس نقرأ الفاتحة. أما أن أدعو الله الدعاء وارد، ثم بعد دعائي أتوصل إلى الله بسورة من كلامه بفاتحة الكتاب التي ورد فضلها في الصحيح، هذا العظيم جدا جدا، وحسبنا من ذلك أن الله سماها السبع المثاني، وامتن على رسوله بأن الله عز وجل أنزل عليه السبع المثاني والقرآن العظيم، فكأنه جعل الفاتحة مقابل بقية القرآن أجمع. كنا بسبب تفسير الحديث الأول الذي ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قلت هذا الحديث يعطينا خلاصة تعريف البدعة، وعرفنا البدعة فعلا فقلنا هي استحداث أمر لا أصل له في الدين مع اعتباره داخلا في الدين. من أين تصيدنا هذا التعريف؟ من هذا الحديث النبوي الشريف. ولو أن إنسانا ناقشنا في تعريف البدعة الذي قلنا نعينه إلى هذا الحديث، هذا التعريف لم نخترعه نحن، وإنما أخذناه من كلام رسول الله. البدعة أمر مستحدث، تدعو ثانيا أمرا بعد أن استحدث أقحم في الدين، مع أنه ليس له أي أصل في الدين، خرج من هذا المصالح المرسلة. وإن كانت المصالح المرسلة ليست مغطاة بنصوص من القرآن أو السنة، لكنها داخلة في الدين عن طريق جذورها. ما هي جذورها؟ المصالح الخمس التي عرفنا بها والتي تحدثنا عن طريق تنفيذ كل مصلحة منها. هذا الكلام أوضحناه في درسنا الماضي، ومن هنا ندرك أنه لا يجوز لإنسان مجتهدا كان أو غير مجتهد، نبيا وليا عارفا بالله أيا كان، أن يتزيد على الإسلام الذي أتمه الله حرفا واحدا. من أين أخذنا هذا؟ من هذا الحديث الشريف. لكن ينبغي ونحن نقول هذا الكلام أن نعلم متى يكون الإنسان متزيدا، وإن خيل إليه أنه لم يتزيد، ومتى لا يكون متزيدا بل هو متحرك ضمن الإسلام الذي جاءنا به الله، وإن خيل إليه أنه متزيد. ينبغي أن نعلم هذا، وهذا علما هاما يكاد يكون فما برأسه من فنون الشريعة الإسلامية، وهو علم المصالح، مصالح الشريعة الإسلامية. متى تكون مصالح فعلا تتبناها الشريعة الإسلامية ومتى لا تكون؟ إذا علمنا هذا وعلم ذلك بدراسة وبالجهد لا بالعاطفة والتخيل، نعم، إذا عرفنا هذا استطعنا أن نتجنب المزالق. لكن الآن نترك قضية البدع، ونحن الآن لا نزال في حد أحاديث البدع، نأخذ من هذا الحديث جانبا عمليا هاما. الشارع جاءنا بحرمة الربا في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله، فلو أن إنسانا غير وبدل وطور وجاءنا بطريقة ما يحاول أن يقنع به الناس أن الربا أو بعضا من أشكال الربا ليس محرما، يدخل تحت طائلة هذا الكلام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إنسان أخذ يثور ويصول ويزول على ما شرعه الله عز وجل من حجاب للمرء، حجاب احتشام، يعرف كل إنسان الحكمة من مشروعيته، نص عليه كتاب الله وأوضحته تفصيلا سنة رسول الله، جاء إنسانا ليغير، ربما كسى كلامه كسوة الدين وقال الأمر تطور، والحجاب لم يكن معروفا إلا في أيام العثمانيين وما أدري إلى آخر هذا الكلام. ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمور ربما كانت من الآداب، لكن الوقوف في وجهها وصد الناس عنها يحيلها إلى جرائم، وهي في الأصل من الآداب. سياق أدب من الآداب. وما الذي يجري لو أن إنسانا لم يستعمل السياق ولا شيء، لم يرتكب معصيته، لكن لو أن إنسانا قام فكتب الرسائل ودبج المقالات وأخذ يبعد الناس عن استعمال هذه السنة بحجة أن العصر تغير، وأن الفرشاة التي أبدعها الغرب من أجل تنظيف الفم والأسنان تغني عن السياق، وأخذ يسب الناس ويبعدهم عن استعمال هذه السنة. الأمر اختلف، ووقع هذا الإنسان تحت طائلة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا ليس من الدين أن تبعد الناس عن سنة لا عمر لها، بل عمرها الدهر كله، وتقول إن العصر الجديد جاءنا بما يغني. ما هو الفرشاة والمعجون؟ نعم، جاءنا بشيء إضافنا، وكل وسيلة تنظيف للأسنان أو للجسم نأخذها ونشكر من أوفدها إلينا، والإسلام دين النظافة، لكن نأخذها على أنها ذميمة، لا نأخذها على أنها بدل. لا ننسخ سنة حبيبنا ومصطفى الله، مصطفى ربنا عز وجل سيدنا محمد، ننسخها ونشطب عليها بالفرشاة التي يمارسها الناس اليوم، نأخذها نضيفها إلى هذه السنة النبوية المطهرة. واضح؟ فلو أن إنسانا حاول أن ينسخ هذه السنة يكون قد أحدث في أمرنا هذا عن طريق السلب أمرا ليس منه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب، أيا كان الرجل الذي يقول هذا الكلام. لكن انظروا، نحن لا نجعل من الأدب الإسلامي قضية حتمية، لكن أجعل من المشكلة التي يثيرها إنسانا في أدب إسلامي جريمة من الجرائم. دعنا كما يحب، سنة من سنن رسول الله قال عنها المصطفى: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسياك عند كل طريقة، عند كل صلاة يعني. فنحن لا نقبل أي كلام آخر لأنه يدخل تحت طائلة هذا الحديث. وقد قلت لكم مرة إن بعضا من هؤلاء الناس بماذا يحتجون؟ يحتجون بأن هذا السياق يجمع رأسه الأوساخ والأتربة والغبار ونحو ذلك، فلماذا نضع عصاة في جنوبنا وهي معرضة لهذه الأوساخ بينما الفرشاة تغني؟ ولعلي قلت وأكرر هذا الكلام، يجب أن أكرر، لأن الكلام كرر ذاته، هذا كلام إنسان يهدي يهدي أيها الأخوة فعلا. يعني السياق يعلم القذى وتعلم الأتربة ويعلم الغبار طريقه إليه، ولا تعلم الأتربة ولا يعلم الغبار طريقه إلى الفرشاة. ما الفرشاة التي تضعها نعم إلى جانب المغسلة في دارك، ألا تتعرض للأخبار؟ أيهما يتعرض للأخبار أكثر؟ الشيء المخبوء في جيبه أم الفرصة التي يعني يطوف بها الغبار صباح مساء؟ نعم أيهم؟ كلاهما يتعرض. ومطلوب منك أن تحصن هذا وذاك ضد القدر. كلما أردت أن تستعمل السواك انزل السواك ثم استعمله، وهكذا كان يسمع حبيبنا المصطفى الذي علمنا الطهارة. عجيب. ثم يعني من الذي قال لك لدى هذه المقارنة الجائرة أن شعرات الفرسان أنظف نظافة وأطهر طهارة من السواك؟ أنا والله أشعر بالتقزز في كثير من الأحيان عندما أريد أن أستعمل هذه الشعرات التي لا أعلم من أي شيء في الدنيا، لا أعلم ولا أحد يعلم. أعطي ثقة العمياء لمعامل الغرب ولا أعطي ثقتي لحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. فإن كنت لست من أولئك الذين يثقون برسولهم هذه الثقة، طيب خذ الثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق سادتك الذين تثق بهم من الغرب، وأصغي إلى ما اكتشفه الغربيون في عيد الأراك من الفوائد التي لم يكتشف العلماء إلى اليوم ما يغني عنه للأسنان وللثدي. ولذلك قلت لكم إن هنالك نوع من المعزول تسمعه أمريكا مأخوذ، ومكتوب عليه مأخوذ من الأراك، من عود الأراك، مأخوذ من السياق، ولم يضف إليه إلا مواد بسيطة متممة تعين على تحويلها إلى معزول. إن كنت لا تثق برسولك محمد عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق تزكية تأتيك من واحد من ساداتك الغربيين، تفضل، نعم خذ هذه التزكية. لكن أعود فأقول أنا أرى الشاب وهو لم يستعمل في يوم من الأيام سيادة ولا يذكر به ولا أحدثه عنه، لا أشكال. لكن متى يمكن أن أتحول أنا إلى سواب؟ إذا رأيت إنسانا قام فجعل منها مشكلة لمصلحة إبعاد الناس عن هذه السنة، أنا لا أرضى أن تجعل منها مشكلة لربط الناس بها. أفأرضى أن تجعل منها مشكلة لإقصاء الناس عنها؟ في مؤتمر من المؤتمرات قام أحد العلماء، لا أدري ماذا كانت المناسبة، فقال تحدث عن السياق وهل ضروري أن نستعمل السياق ولماذا يعني أن نجعل من قضية السياق هذه المشكلة وأن نجعل منها أساسا لإسلام المسلمين. نعم أظنه كان يتحدث عن الآداب الإسلامية التي يتمسك بها السلفية من الجلباب وأن لا يكون طويلا، ينبغي أن يكون إلى نصف الساق وهكذا، وتكلم عن السياق وأطى، كان لا بد أن يعقد على كلامه. قلت أنا مع فضيلة الأستاذ في أننا ما ينبغي أن نجعل مشكلة خطيرة نستحلفها ونعتصرها من أدب من آداب الإسلام، أنا معه ما نزعل من هذا المشكلة، لكن ما رأيك يا فضيلة الشيخ أنك أنت الذي جعلت منها مشكلة؟ من الذي كلمك عن المسواك في هذا الزمان؟ ومن الذي أمرك أن تتسير؟ ومن الذي قال في هذه المسألة قولا واحدا؟ طريقة عدم جعل مشكلة في هذه المسألة. ألا تتكلم في هذا الموضوع؟ لا ألا أتكلم، والناس يعلمون أنها سنة، فمن أحب أن يطبق السنة فالطريق إلى ذلك ميسر، ومن منعه من ذلك مانع يا أخي ما يجرح إسلامه بسبب هذا الترك أبدا. لكن الذي يجعل من هذه القضية مشكلة هو الذي يقول فيقول هذا الكلام. المهم أن علينا أن نجعل من هذا الحديث الذي هو مبدأ ينبغي أن نعلم أنه معلق كغرة في جبين الإسلام هذا الحديث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو نعم. كل محاولة لتطوير لتبديل لتغيير نعرضه على كتاب الله، على سنة رسول الله، على ميزان وشبكة المصالح التي تكلمنا عنها، ولا بد من علم غزير في هذا الصدد. إن رأينا الموضوع دخل في الإسلام من إحدى النواحي فيا مرحبا، وها هنا يكون التطوير. وإن رأيناه طاف ثم طاف حول الإسلام ولم يدخل في أي نافذة من نوافذ العلم إلى شريعة الله طردناه. والقيم والحارس الأمين هو هذا الحديث. هذه هي التسمة التي كان ينبغي أن نكمل بها شرح هذا الحديث الشريف. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ويقول أن كان مما يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. ويقول أي كان مما يقوله بين الحين والآخر: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه، وفي رواية: ومن ترك كلا فعليه. نعم. هذا الحديث يرويه مسلم في صحيحه وغير مسلم أيضا. نعم. ولكن الإمام النووي من عادته أنه يكتفي برواية أحد الشيخين عن الكتب الأخرى، أو إذا كان الحديث متفقا عليه يكتفي ببيان أن الحديث متفق عليه. حديث يرويه جابر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. هذه الفقرة الأولى من الحديث تتضمن مسألة مستقلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كان خطيبا، بل كان سيد الخطباء بدون منازع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بليغا، أوتي جوامع الكلم، وهذه الكلمة من جوامع كلم رسول الله، أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، نزول كلمة جوامع الكلمة هي نفسها من جوامع الكلمة. أي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرة على جمع المعنى الكثير الغزير وحشده في أقل قدر من الكلمة. هذا هو المقصود بجوامع الكلمة. إذا كان رسول الله بليغا وكان خطيبا، ومن مقومات الخطابة كما قال سيدنا جابر إذا تكلم أن تحتشد من الخطيب عاطفته يتجه بها إلى عواطف السامع، وأن يتجلى ذلك في نبرات صوته وفي غضبه إذا اقتضى الكلام غضبا، وفي شدة حديثه وإلحاحه إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي لينه إذا اقتضى الأمر لينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان على هذا النحو تماما. أن البلاغة أمر يحمده الإسلام وليس شيئا مما يمكن أن يتصوره، أو مما قد يتصوره بعض الناس أنه وسيلة لخداع العواطف، للعب بالوجدان، لإقصاء الناس عن المنطق. ليس كذلك، بل البلاغة رأس مال العالم إذا أراد أن يعلم، والموجه إذا أراد أن يوجه، والمربي إذا أراد أن يربي. فمن لم يؤت البلاغة الكافية أي القدرة على التعبير عن المعنى تعبيرا مناسبا للمقام ومناسبا لحال السامعين، لن يستطيع أن يكون معلما ولا مرشدا ولا مربيا. هذه حقيقة لا إشكال فيها. والخطابة فن من فنون التوجيه والتعليم والإرشاد، وليست الخطابة كما يقول بعض المتقولين وعظا. وكلمة الوعظ تعني في أذان كثير من الناس اليوم الكلام الفارغ من المضمون العلمي اللاهب بالتخيل العاطفي. هذا هو الوعظ في أذهان الناس، كلام فارغ من المضمون العلمي لكنه يغلي حرارة وعاطفة من المتكلم للسامع، يسمون ذلك وعظا. الخطابة في ميزان الإسلام ليست كذلك، والوعظ الذي أمر به الله عز وجل بل خاطب الله عز وجل به عباده وعظا، فقال لسيدنا نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا الوعظ الذي جاء به القرآن والذي علمنا إياه الإسلام والذي كان يمارسه رسول الله أبعد ما يكون عن الكلام الوجداني الفارغ عن المضمون العلمي. ربما تجد في بعض الأديان وعند بعض الناس نوعا من الوعظ الفارغ الذي لا يقتنع به العقل، ولكنه قد يتلاعب بالعاطفة، لكن إسلامنا لا يتعرف على هذا النوع من الإرشاد أبدا إطلاقا. الإسلام أمر العالم بأن يعظ. ما الوعظ؟ الوعظ التحذير من أن يتمكن السامع في متاهة ومذلة، هذا هو الوعظ. وعندما يأمر الإسلام العلماء بالوعظ يأمرهم في الوقت ذاته بأن يجعلوا رأس المال يعظيهم علما قبل كل شيء ومنطقا ودراه، ثم يوصلوا هذا العلم هذا المنطق والدراية إلى عقول السامعين عبر أقنية من الكلام المنطقي ومن الخطب العاطفية. العلم أولا والعاطفة الثانية. إذن الإسلام، وهذا كلام عام أيها الإخوة، لأنكم تعلمون أذن جميعا أن هنالك فيها من الضالين المضلين يصورون المسلمين أنهم أصحاب نزعات عاطفية وجدانية، وأن ما يشيع بين علمائهم وأمتهم إنما هو هذا الوعظ، ويعنون بالوعظ كما قلت لكم كلاما خطابيا أجواف أحوج ما يكون إلى برهان علم. فهل الإسلام كذلك؟ والله وقلتها من قبل وأقولها، لو ثبت فعلا أن الإسلام يتعامل مع الناس بعاطفة جوفاء وينأى بهم عن موازين العلم لنفضت يدي من هذا الإسلام. ولكني وأنا الذي شرفني الله عز وجل بحمل لواء هذا الدين والاستضاء به والدعوة إليه، ما رأيت أبدا فئة من الناس ومذهبا من المذاهب وطريقة من الطرق تقدر العلم وتضبط نفسها به وتعظ وتنصح الآخرين بأن ينضبطوا بالعلم كالإسلام أبدا. ما رأيت هذا إلا في الإسلام. الإسلام هو المذهب الوحيد في العالم كله الذي يقول لك ضحي بمواريث آبائك وأجدادك، ضحي بعصبيتك لأسرتك وقبيلتك ومذهبك، ضحي بمصالحك وعواطفك في سبيل العلم في سبيل العلم. وما رأيت مذهبا آخر يقول مثل هذا الكلام قط. كيف لا؟ والله عز وجل هو القائل في قرآنه: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكم قلت انظر إلى عموم هذه الآية: لا تقف، يعني لا تسر وراء شيء لا تجده مقرونا بمصباح العلم، أي شيء، حتى ولو كان دينا، حتى ولو كان دينا، حتى ولو كان الإسلام، حتى ولو كان الإسلام. إذا قام من يدعوك إلى الإسلام ورأيته يجرك إلى متاهات لا تجد مصباح علم معه فيها، ابتعده وابتعد عنه وإن كان يكلمك باسم الإسلام. بل قد عرفنا أن الرجل الذي يتبنى الإسلام لكن لا عن طريق قناة علم، بحيث لو قال له قائل: يعني ما دليلك على أن الله واحد وعلى أن القرآن كلام الله وأن محمد رسول الله وأن قصة الكون كذا وكذا؟ قلت: والله لا أدري، يعني أنا إنسان ما مستعد أن يغير دين آبائي أجدادي، آبائي أجدادي على هذه الطريقة وأنا أسير. هل يقبله الله غدا؟ لا. لماذا؟ لأن الجسر الوحيد الذي لا يقبل الله الإسلام يفيد إلى العقل إلا إليه هو جسر العلم. لذلك ماذا قال في أوائل سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. انظر الى قيد بغير علم، ما معنى مفهوم المخالف؟ اي لا غير ولا مانع في ان يجادل انسانا في شأن الله وجودا وحدانية صفاتا بشرط ان يكون جدله قائما على العلم.
رب العالمين لا يمنعك، انما يمنعك من ان تجادل في الله عندما تجادل ولا ترتبط بالمقياس وبميزان العلم. وقرر هذا بعد ذلك بنفس السورة. إذن الإسلام يأمر بالوعظ، ولكن هذا الكلام من الوعظ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، هذا نفسه من الوعظ. فإن كنت تريد أن تقيس وعظ الإسلام على وعظ طائفة من رجال الدين في أقصى الشرق أو أقصى الغرب فقد أبعدت النجعة وضللت وحاولت أن تضل. أين أنت من حقيقة الإسلام؟ نعم، أخشى أن يقول قائل انظر هذه هي بداعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب وتحمر عيناه ويغضب، بهذا الكلام كان يتخطف ألباب الناس، بهذا الكلام كان يهيمن عليهم. ولذلك فالإسلام عبارة عن دين عاطفي، هذا كلام إنسان دجال، وإن لم يكن دجال فهو أحمق ينبغي أن نتوقع عدوى الحمق الذي نعم هو مريضا به. الأمر ليس كذلك. هل تريد أن تسير الدعوة الإسلامية على عربة عرجاء أي بعجلة واحدة في اليمين فقط بينما نعم تزحف زحفا في جانب الأيسر؟ هذا غير معقول. الدعوة الإسلامية ينبغي أن تسير كل دعوة إذا كانت حقيقة ينبغي أن تسير عن طريق عجلتين، العجلة الأولى رتبة وقداسة العلم، العلم الذي يخاطب العقل. العجلة الثانية بعد العلم ما هي؟ العاطفة، العاطفة أي مخاطبة العاطفة، مخاطبة الوجدان. الوجدان ما هو؟ عبارة عن ثلاثة أنواع من العواطف: عاطفة ممزجة، وعاطفة راغبة، وعاطفة راهبة. عاطفة رغبة، وعاطفة رهبة، وعاطفة تمجيد، يعني عاطفة حب، وعاطفة خوف، وعاطفة إعجاب. كل إنسان في كيانه ثلاث عواطف موجودة، هذه الوظيفة ولا لا وظيفة لها؟ يقود، هذا وقود كوقود أي سيارة، لا تتحرك هذه السيارة إلا بوقود. هذا الإنسان لا يمكن أن يتحرك هكذا أو هكذا بأي سلوك مهما أقنعت عقله، إلا إذا أوصلت ما بين عقله وعاطفته بسلك، عندئذ نعم تشتعل، يشتعل الفتيل وينقاد هذا الإنسان. رب العالمين فاطر الإنسان وضع أمامنا هذا الطريق. لذلك انظر إلى القرآن، بدأ معلما في أول آية نزلت، بل في أول أوائل الآيات التي نقرأها اليوم، خاطبنا عن طريق العلم، خاطب عقولنا ومارس البيان الإلهي في هذا أسلوبا في غاية الدقة العلمية، بل وحفظنا إلى التعلم وشهد أذهاننا إلى عملية التعلم. كذلك بعد هذا لم يقف القرآن عند هذا، بدأ بالترغيب والترهيب، بدأ يرغبنا وكلكم يقرأ آيات الترغيب التي تتحدث عن نعم الله على الإنسان وعن الجزاء الذي أعده الله عز وجل للمحسنين مقابل إحسان الله لهم. ثم بعد ذلك بآيات الترهيب الاولى تحرك عواطف الرغبة والثانية تحرك عواطف الرغبة. ثم ان الله عز وجل وضعنا امام جبروته امام صفاته الكبرى لتأخذنا من عاطفة التنجيب اي التعظيم. ما قدر الله حق قدره. نعم عندما يقول ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. وعندما يقول الله عز وجل جامعا بين الترغيب والترهيب والتنزيل ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم ماذا قال؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا تحريك الوجدان والعاطفة. أفهذا وعظ فارغ بعيد عن العلم؟ التربية التي درسناها في الجامعات والتي يمارسها المربون قائمة على دعامتين، دعامة تعليم العقل ودعامة تهييج العواطف. الإسلام تريده أن يكون بعيدا عن هذا؟ لا، الإسلام هو سيد من يعلمنا التربية. هذا الكلام ينبغي أن نعلمه، ولكن ينبغي أن نكون على حذر من أن نستعيد بواحد من هذين المنهجين عن الآخر. لا نستعيد بالمنهج العلمي عن العاطفة خطابة والإرشاد والتوجيه كما قلنا، ولا نستعيد بالأسلوب العاطفي عن العلم، ونجعل من كتاب الله عز وجل رائدا لنا، بل نجعل من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوبا لنا. عندما جاء وفد نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد، أفكان رسول الله يعظهم أم يناقشهم بالعقل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقشهم بالعقل والعلم. وعندما كان يأتي إنسانا من أعراب البادية يشرك لا تزال أفكار الشرك ملازمة عقله، كيف كان رسول الله يخاطب؟ كان يخاطب عقله. وإذا جاء إنسانا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يدع المنكرات والمضيقات والفواحش، كيف كان رسول الله يكلمه؟ يخاطب عقله. الرجل الذي ابتلي بارتكاب الفاحش كان رسول الله يقول له أتريد ذلك لأختك؟ كان يقول له أتريد ذلك لزوجتك؟ يقول له. فكذلك الناس لا يريدونه لأزواجه وأخواته. هذا ليس وعظا، هذه محاكمة عقلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينطلق إلى مخاطبة الناس من ترسيخ مبادئ العلم والعقل والمنطق بالقدر الذي يستطيع هضمه عقل كل منه. طبعا ولا ننتظر من رسول الله ان يخاطب الاعراب الذين من حوله، نعم كما يخاطب رجل في القرن الثالث او الرابع الميلادي جماعة فلاسفه. لا، سيدنا علي قال فيما رواه البخاري لا تكلم الناس الا بما يعقلون، افتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ كلمهم بما يعقلون، خاطبهم بالعلم، لكن اجعل يعني الشريحة التي تقدمها لهم والوجبة العقلية التي تقدمها لهم على قدر فالقتلين وهذا من مبادئ العلم، هذا اساس. بعد ذلك يأتي دور العاطفة، والمسلمون اليوم ينبغي ان يسيروا على هذا المنوال. لا يصلح امر هذا الاسلام الا اذا نهض على العلم، ثم ان هذا الذي ينهض على العلم لا يتحول الى سلوك ولا يتحول الى بوتقة مهيجة ومحركة الا اذا تحول العقل الى عاطفة. لن العلم وحده يكفي، الشيطان اعلم الناس وما افاده علمه، ولا العاطفة وحدها تكفي. الانسان العاطفي ربما يتزندق من خلال عاطفته، وما اكثر الذين ضلوا والحدوا ووقعوا في انواع من الفسوق عن طريق عاطفة لا يقبحها جماح علم. لكني اقول واختم درسي بهذا، ان اي انسان من الناس ايها الاخوة لا يمكن ان يغير ساكنا، ان يحرك ساكنا ويغير واقعا عن طريق قناعة علمية، وانما يتم التحريك عن طريق هياج عاطفي. يعني لو انني درست مسألة رياضية وهديت الى حلها، طيب لا يمكن ان ابذل شيء في سبيل هذه المسألة الرياضية. لماذا؟ لان المسألة الرياضية اين تعيش؟ فقط في عقلي، وانا لا مستعد ضحي بمالي ولا بحياتي ولا بشيء ثمين في سبيل هذه المسألة الرياضية. ان كانت صحيحة ولا ان شاء الله ما تكون صحيحة، هذه المسألة عقلتها وانتهى الامر. لكن متى اضحي؟ متى ابذل؟ ابذل من اجل شيء تحولت القناعة العقلية لدي فيه الى تأثير وجداني. عرفت، لان ليست المسألة رياضية، عرفت ان هذا المكان الذي اريد ان انزل فيه انا مسافر، نعم، عبارة عن مكان يأوي اليه اعداء شرسون بين الحين والاخر من اجل ان يتسيد النازلين فيه ويأخذ كل ما معهم من اموال. هذه حقيقة علمية عرفتها، هذه الحقيقة العلمية بعد ان ادركتها الى ما تتحول الى عاطف، ورأسا يدخل الخوف في فؤادي، ورأسا اركض وادع هذا النزل واشد اسباب السفر الى مكان نائم بعيد. هنا مسألة علمية تحولت الى تأثير عاطفي، ايمان بالله عز وجل كذلك، امنت بقصة الكون والحياة، عرفت ان الله موجود، الله عز وجل لا يعبث، اذا انا مسؤولا امام هذا الاله، اذا ينبغي ان اضع نفسي تحت طاولة هذه المسؤولية. اذا تحول اليقين العقلي الى عاطفة، وعند العاطفة تأتي مهمة الوعظ والارشاد والخطب ونحو ذلك. وهذا الكلام له تتمة ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.